وصحبه ومن اهتدى بهداه. في مسألة أيضا بالنسبة للتسمية على الصيد، يعني فيما لو يعني رأى أكثر من صيد وسمى وأطلق الكلب وهو لا يدري ماذا سيصيد، يعني وجد اثنتين ثلاث أرانب مثلا وأطلق الكلب، هل اشترط أن يعين واحدة ولا التسمية عن الجميع؟ يقول تكفي عن الجميع أنه سمى على هذا الصيد المعين، لكن لو ترك المجموعة هذه نفجت أرنب أخرى ولم يسمى عليها ما يصح إلا إذا سمى عليها، لأنه سمى على هذه الثلاث والكلب صاد رابعة، ولازم يسمى إذا عرف أن الكلب مال إلى الرابعة لابد يسمى. يعني التسمية يعني لابد منها لكنها تجزى عن المجموعة، مثل إنسان يصيد ما يسمى بالشوزل التي تصيد مجموعة، يراها مثلا طيورا كثيرة وسمى ورمى ما يدري ماذا سيصيد، واحدة اثنتين خمس ست، تسمية الواحدة تكفي عن الجميع لأنه سمى على كل هذه المجموعة، فلابد يعني لابد من التسمية ويكفي عن المجموعة. وعن عدي بن وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. المعراض يقول في الحاشية سهم بلا ريش ولا نصل وإنما يصيب بعرضه، يعني وقيل أنه عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد، يعني هذا يكون له نصل يعني حديدة أو من خشب وطرفه محدد وله يعني حديدة طويلة، هذه الحديدة إذا ضربت الصيد بقوة ربما يموت لأن حديدة ثقيلة ومتينة، فلو رماها على الصيد قريب وضربته بالعرض يمكن أن يموت، هذا معنى المعراض لأنه يعترض يرميه ثم يميل فيضرب الصيد بالعرض لا بالحد، فأحيانا يخزق يصيب بالرأس الحديدة المدببة وأحيانا يميل ويضرب الصيد بالعرض. فسأل عن المعراض، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، حد المعراض اللي هو الرأس، أن الرأس مدبب كالحربة، ما إذا أصبت بحده فكل، وفي رواية إذا خزق فكل، خزق يعني خرق الصيد لأن هذا الخرق يخرج الدم، أما إذا ضرب العرض فهو وقيد، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل، رواه البخاري. هذا واضح، التفصيل واضح، إذا أصاب برأسه خرق الصيد وخرج الدم وحل، وإذا صاد بعرضه فهو كما لو ضربه بخشبة فإنه لا يحل وقيد فلا يحل. لو أن الإنسان صدم طائرا بالسيارة وسمى لما شاف الطائر مر بسم الله وصدمه بالسيارة ومات، يحل ولا ما يحل؟ ما يحل لأنه لم يخرقه، لأنه ما خرق، يقتله بالصدمة. حتى الكلب يقول لو صدم الصيد ومات من صدمة الكلب فإنه لا يحل، لابد أن يعضه ليخرج الدم. طيب صيد النبيطة، ما يسمى بالنبيطة معروفة، حجر يوضع ويرمى به في آلة معينة معروفة، هذا يعني الصغار يصدون بها العصافير قديما والآن يمكن قرضت، هل تحل ولا ما يحل صيدها ولا ما يحل؟ ما يحل. ليش؟ حتى لو سمى، لأن الحجر في الغالب يقتل بإيش؟ بالصدمة ولا يخرق العصفور، لأنه حجر مدور فيضرب العصفور فيموت من الضربة ولا يخرق الجلد. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة قال ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فإنه وقيد فلا تأكل، إذن يقاس على المعراض كل ما أشبهه، إذا مات الصيد من الصدمة أيا كانت الآلة فإنه وقيد ولا يحل، وإذا خرقته الآلة حل. صيد البنادق اليوم هذه حلال لأن رصاص يندفع بقوة ويخرق الصيد ويخرج الدم. إذن هذا هو تفصيل في هذه المسألة. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. هذا يضم إلى حديث عدي، فصار الحل مشروط بشرطين: إذا غاب الصيد بعد الرمي أصابه لكنه غاب عنه يحل بشرطين. الشرط الأول أن لا يرى فيه أثرا غير سهمه. الشرط الثاني أن لا يكون قد أنتن. إذا أنتن صار خبيثا ضارا فيحرم للضرر، وإلا فهو قد ذكي ذكاة شرعية أنه مات من السهم لكنه أنتن فصار ضارا فلا يحل أكله، لا ضرر ولا ضرار. كما لو أنك ذبحت ذبيحة وأنتن اللحم لا يجوز أكله لأنه صار ضارا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. هذا ما يتعارض مع ما سبق من أن الأصل في الذبائح إيش؟ التحريم. هؤلاء قوم مسلمون كما جاء في بعض رواية الحديث عند البخاري: إن قوما حديث عهد بإسلام، يعني أسلموا لكنهم أسلموا قريبا، يبعثون إلينا بلحم لا ندري أذكروا عليه اسم الله أم لا. ما يضر، يعني ليس بشرط أن تعرف أن المذكي قد سمى، لأن الأصل في فعله إيش؟ الصحة. وهذه قاعدة أخذ العلماء من هذا الحديث، يقولون: الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة حتى يتبين خلاف ذلك. هذه قاعدة مفيدة سواء في هذه المسألة أو في غيرها، ما دام أن هذا الشخص من أهل هذا الفعل. من هم أهل الفعل فيما يتعلق بالصيد والذكاة؟ من هو؟ المسلم والكتابي. المسلم والكتابي، فما يلزمنا نقول المسلم يعني واحد ذبح ذبيحة وارسل لك بلحم تجي تقول له: تعال أنت سميت ولا ما سميت؟ هذا تكلف ما يجوز. قلت والله ذبحت السكين ولا ضربتها ولا كذا، ما لك حق تسأله ما دام أنه مسلم، فالأصل أنه يذبح على الطريقة الشرعية، فلا يشرع السؤال. تسمي أنت على الأكل، لكن لو أرسل لك شخص تشك في إسلامه هنا توقف، تشك في إسلامه. إنسان مثلا يعني قيل أنه أسلم وهو يظهر الكفر أصله كافر، لكن بعضنا يقول أسلم بعضهم يقول لا لم يسلم، وأنت لم يتبين لك إسلامه، هذا ما يحل، لا تحل ذبيحته حتى تعلم أنه أسلم. إذا علمت أنه أسلم فذبحه حلال ولا يشرع السؤال. ما قال سلوهم، مع أنه في المدينة يمكن سؤالهم، لم يقل سلوهم. يعني في بعض الإخوة يقول يعني كثير من الجزارين ما يصلي، خصوصا في يعني في بعض البلاد في مصر وغيرها، يقول كثير من الجزارين ما يصلي، هو يعني مسلم بالهوية على ما يقولون، لكنه ما يصلي، مشتهر عنهم أنهم لا يصلون. إذا سئلت عن ذبح هؤلاء الجزارين هل نقول حلال لأنه مسلم ولا حرام لأنه شاع عنهم أنهم لا يصلون، ونحن نعتقد أن اللي ما يصلي كافر على القول الراجح، المسألة فيها خلاف، لكن أنت تعتقد أن تارك الصلاة كافر، وهؤلاء يشاع عنهم أنهم لا يصلون، ما حكم ذبائحهم؟ أبو أحمد هذه تهمك مسألة. طيب من اللي يذبح هذول؟ المذبح من اللي يذبح فيه؟ نفس الشيء هم. لا ما تحل، اليهودي والنصراني بس، اليهودي والنصراني. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، طعام مراد به الذبائح حلال. لا غير كذا، لا نقول حلال بالنسبة لك ما ينفعك الخلاف. إذا قلت أنا أعتقد أن تارك الصلاة كافر ما ينفعك الخلاف، واضح؟ الخلاف ما ينفعك، لأنك أنت الآن تتعامل باعتقادك، أنت ترى أنه كافر بالدليل، فما ينفعك وجود الخلاف. ينفع من يرى الرأي الثاني ولا يراه هوى، يراه اعتقادا. أنت لن تنفك من هذه ما ستقول حلال، لأن الأصل الإسلام ولم يثبت غيره. إذن دائما نستفيد من الأصل. هذه شاعات، شاع عنه أنه ما يصلون، لكن هل تشهد على هذا المعين أنه تارك للصلاة بالكلية؟ تقول لا، ما أشهد عليه. وشاع عنه يذكر عنهم، نقول ما يكفي حتى تتيقن أن هذا الشخص لا يصلي. إذن الأصل دائما تستفيد منه، اعرف أصل المسألة، فإذا شككنا نعود إلى الأصل. هذا أصل الإسلام، ذبيحة حلال. شخص أصل الكفر شككنا في إسلامه، ذبيحته حرام حتى نعلم أنه أسلم. ولو ترك الصلاة، قال الصحيح أنه يكفر ولو تركها كسلا، إذا تركها بالكلية. نعم نعم نعم، من أهل الفعل الصادر من أهل الأصل فيه الصحة، يهودي نصراني، هذا من أهل الذكاء. طيب، هذه مسألة أيضا، أو هذه القاعدة تفيدك في مجال العمل. يعني بعض الناس يقول والله مديري أعطاني إجازة، قلت له أنا أبغى إجازة يوم يومين وأعطاني إجازة، هل تحل؟ ولا أعطاني انتداب، أو أعطاني شيء مثلا من الحوافز أو كذا، أو سجلني انتداب وأنا ما رحت مثلا، وقال لي خذ، قلت أنا ما رحت انتداب، كيف تعطيني؟ قال ما خالف أنا عارف خذ. هل يحل الآن ما يعطيك المدير ولا ما يحل؟ اختلفته. نقول الأصل فيه الحل حتى نعلم خلاف ذلك. إذا علمت أن هذا المدير خائن للأمانة ويحابيك لأجل صداقة، لأجل مصلحة، لأجل كذا، ولا يعطي أمثالك من الموظفين، هذا الآن عرفت أنه خائن فلا يحل. وإذا لم تعلم أنه خائن فالأصل أن تصرفه صحيح وأنه يحل لك. لأن بعض الناس يقول ما بيني وبين المدير شيء، لكن ويعطينا كلنا، نقول هذا رأي واجتهاد منه. يعني أحيانا بعض المدراء يعني يأتي بمسير انتداب ويريد أن يحفز الموظفين، يعطيهم مثلا بدلات أو زيادة تشجيعية، عملهم مثلا شديد أو في تعب، أو يريدهم ينجزوا أكثر، وليس له صلاحية أن يعطيهم بدون شيء، لابد يكون فيه أشياء منضبطة. فهو يجتهد ويأتي بمسير انتداب، يسجل جميع الموظفين ويصرف لهم انتداب كلهم، لم يحابي أحدا منهم. وبعض الموظفين يتحرج يقول لا أنا ما أخذ، كيف أخذ وأنا ما رحت، أنا ما سافرت ولا ذهبت، كيف أخذ؟ ما دام المدير يرى هذا الرأي وفعله لجميع الموظفين، فالأصل الحل أنه هو مؤهل وهو مؤتمن على هذا العمل، ما فعله إلا لأنه يعلم أنه مخول، أن هذا يعني يصح نظاما. لأنه مثلا سأل المسؤول الأكبر منه، قال أنا ودي أحفز موظفيني، كيف الطريقة؟ قال أعطهم انتداب ويقدر جهودهم. يعني بعض الدوائر فيها في ضغط عمل أو ما شابه ذلك، أو مقابلة الجمهور أو سبب آخر، فأراد أن يحفز الموظفين، ما في مانع. المهم أننا نستفيد من هذه القاعدة، الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة، ما هو الحل، الأصل فيه الصحة حتى يتبين خلاف ذلك. هذه مأخوذة من هذا الحديث. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا. يعني فيها مسألة مهمة جدا لابد من ذكرها، وهي ما يأتي من خارج المملكة من اللحوم، سواء كانت دجاج أو غيره، من بلاد النصارى، دجاج فرنسي أو بلغاري أو من برازيلي أو من دول النصارى، هل تحل؟ أو من أمريكا أو من غيرها، هل تحل أم لا؟ نقول الأصل الحل لأنهم نصارى، لكن هذا الأصل يعارضه إشاعات، أخبار مي بشاعات، أخبار قوية جدا لمن ذهب هناك من المسلمين إلى أنهم لا يذبحون بالطريقة الشرعية. هذا يعني استفاض، ليس خبر واحد ولا اثنين، كثير جدا، حتى إن يعني هيئة البحوث الإسلامية كتبوا بحث في مجلة بحوث الهيئة الإسلامية الفتاوى الإفتاء قصدي، كتبوا في مجلة الإفتاء بحثا كاملا، يعني قرأته حوالي أكثر من 100 صفحة كله عن اللحوم المستوردة على عهد الشيخ بن باز رحمه الله، وأرسلوا أكثر من مندوب إلى أكثر من دولة، وكتب كل واحد ما رأى، كثير منهم أو في يعني أكثر من واحد من المندوبين قال المسلخ الفلاني لا يذبح عن طريق الشرعية، منهم من يذبح عن طريق الصاق الكهربائي، منهم من يذبح عن طريق الضرب بالحديدة على الرأس بالنسبة للبقر، يضربونها بحديدة مع الرأس فتموت موقوذة، وأحيانا الدجاج يدخلونها في الماء الحار في أقفاص كبيرة تحمل برافعات في برك من الماء الحار المغلي، ويدخلون الدجاج مباشرة ثم تخرج على النتف نسرع لهم ويحيه، بدل ما يذبح كل واحدة يجيب قفص فيه كميات دجاجة وأكثر يدخلها مرة في الماء الحار، لأنه بعد الذبح لابد يحطونها في الماء عشان النتف، عشان يسر النتف، فهم يختصرون يدخلونها في الماء الحار وعلى طول تموت في الماء الحار وعلى طول على النتف. فذكروا يعني خلاصة البحث في المجلة، قالوا المسلخ الفلاني والفلاني عدوا مسالخ معينة ذبائحها حرام، لأنه ثبت لنا أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية. طيب، وبقية المسالخ تبقى مجهولة، فالواحد الآن لا يعرف هذه الذبيحة وهذا الدجاج وهذا اللحم من المسلخ الفلاني أو الفلاني، هذا الآن براءة ذمة أنهم كتبوا أسماء المسالخ، لكن الشخص هل يستفيد من هذه الأسماء؟ ما يستفيد، ما تعرف ما هي المسالخ، هذا دجاج برازيلي بس، ما يقول لك مسلخ فلاني والفلاني يكتب عليه، لا، حلال يكتبون عليه حلال ولا مذبوح على الطريقة الشرعية، ومرة يعني يقولون جاء سمك مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الشرعية، ومرة وجدوا كرتون دجاج فيه الرؤوس نسوا يقطعونها. المهم يعني الآن عندنا أصل وعندنا شبهة قوية أو ظاهر، تعارض أصل مع ظاهر، أيهما يرجح؟ هذه يعني تعارض الآن بين الأصل، معروف أن الشيء على أصله، الأصل إذا بعه الكتاب الحل ما لم يثبت التحريم، فالأصل أنه من الكتاب ذبحهم حلال، والآن ظاهر شاع وظهر أنهم يمنعون، حتى كثير من الطلاب اللي يدرسون في أمريكا وغيرها حدثني بعضهم يقول نظاما ممنوع ذبح السكين، ممنوع نظاما، يقول إذا أردنا نذبح الضحايا يوم العيد نروح لصاحب مزرعة ونعطيه مال كثير نغريه ونذبح ويكون واقف معنا، خاف يجون يفتشون عليه ويحفر حفر وندفن كل شيء عشان ما يشوفون الدم وكذا، أنه ما يذبح عن طريق الشرعية يرونها وحشية وممنوع نظاما. فهذا يدل عليه أنا مسألة قوية، في ظاهر قوي، فالآن تعارض الأصل مع الظاهر، أيهما يرجح؟ ليظهر أن الأصل أقوى، لكن الظاهر يورث شبهة، على حسب قوة الظاهر تقوى الشبهة، فيكون من باب المشتبهات، يعني ما نستطيع نحرم ولكن نقول هذا فيه شبهة، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يعني الأولى بالمؤمن أن يكف عن هذا تورعا، لكن من أكل ما ننكر عليه، هذا هو يعني الوسط في هذه المسألة، اللي ينبغي أن يتورع ولكن لا يحرم ولا ينكر، يحتاط لنفسه ويترك. والحمد لله الدجاج البلدي موجود بك، صح أنه يعني أكثر المطاعم يتعاملون مع المستورد لأسباب يذكرونها، لكن الحمد لله في مطاعم كثيرة تتعامل بالدجاج البلدي. وإذا قال لك مثل المكي ومثل كثير من المطاعم اللي يعني الفحم وكذا والمندي والمضبي والمطاعم هذه أكثرها يعني تقريبا كلها على البلدي. وإذا قال لك المطعم أكد لك أنه بلدي وأكد لك فبذمته خلاص، بس أكد له يعني عد عليه السؤال كم مرة. أنا أذكر دخلت مطعم وشواية قلت الدجاج بلدي ولا مستورد؟ لا أحسن تقول فرنسي ولا برازيلي، قلت له عشان يقول لك الحقيقة، لكن قلت بلدي ولا خارجي؟ قال لا بلدي بلدي. فتقول فرنسي ولا برازيلي؟ علم. المهم قلت له قال بلدي، وأكدت عليه قال لا بلدي بلدي، أكد مرتين ثلاث قلت ترى بذمك. شوف أنا أرى أنه حرام اللي مبرع، إن كانوا مستورد بذمك أنا بأكل وأنت العاثم. قال لا 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 لا، شوف بعطيك قاعدة لعلك تستفيد منه. قال شوف أي واحد يقول لك دجاج الشواية بلدي قل له تكذب. قلت ليش؟ قال لي عن البلدي إذا وضعناه بالشواية ينكمش يصير صغير، يقول والمستورد يبقى منتفخ فالناس يقبلون عليه. طيب وش السبب؟ لأن المستورد الدم موجود فيه. هذه الله أعلم قرينة على أنه لم يذبح طريقة شرعية، هم يستفيدون منها لأن الدم يزن، يعني إذا بقي الدم في الدجاجة زاد وزنها 100 جرام أو أقل أو أكثر وتبقى منتفخة، لكن إذا خرج الدم يعني صارت فاضية من داخل وانكمشت. الله أعلم قد يكون هذا، الله أعلم. ها الله المستعان، الورع له ثمن. من ترك المشتبهات وبين أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال بعض السلف قال الأمر سهل، ما شككت فيه فاتركه. قال آخر يعلق قال سهل عليه وعلى أمثاله، ما شككت فيه فاتركه. الإنسان يجتهد ما استطاع. الله المستعان. لا هو يقول لك أنا ماشي على الأصل، الأصل أنه طعام أهل الكتاب وليس بحرام، أثبت أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية، يعني هو ماشي على الأصل. نحن نقول شبهة، لذلك ما نستطيع أن نجزم بالتحريم، نقول هذا في شبهة. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ. خذ معروف يعني حصاة صغيرة توضع بين الإبهام والوسطى أو بين السبابتين ويرمى بها. هذا يفعله بعض الناس إذا نزلوا في مكان فيه حصى في البر، يجي واحد يأخذ حصاة يرميها لواحد يضربه مع رأسه، وهذا يدور الضارب فلان فلان، يعني يلعبون بهذه الأمور أو بهذه الطريقة. هذا محرم، نهى عن الخذف. وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تصيد صيدا. لماذا؟ لأنها صغيرة ورمي بالأصابع ما يقتل الصيد، إذا ما فيها فائدة. ولا تنكو عدوا، يعني التمرين على الخذف ما يستفاد منه لا في الصيد ولا في الحرب، إذا ما فيها فائدة. ولكنها تكسر السن، يعني لو رمى حجر بإصبعيه بقوة وضرب سن شخص يمكن يكسره، يعني يكسر بعض السن، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، لو جاءت في عين ربما ذهبت العين، فلا يجوز التساهل في هذا، متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب لماذا ساق المؤلف هذا الحديث في باب الصيد مع أن الخذف هذا ليس من آلات الصيد؟ هذا يعني مسألة غير الصيد، لكن ذكروا في الشرح قد ذكروا ليستنبط منه أو يؤخذ منه أن الحجارة المرمية هذه لو قتل فيها الصيد لم يحل، أن يقول لا تصيد صيدا، يعني حتى لو قتلت الصيد فإنه لا يحل لأنه وقيد. لكن هذا استنباط في بعد، يعني بعيد كل البعد أن شخصا يرمي بإصبعين عصفورا أو حمامة ويقتلها، بعيد كل البعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. الغرض ما هو؟ الغرض هو الهدف، الغرض هو الهدف، يعني يأتي بطائر كدجاجة أو ما شابه ويضعها ثم يتعلم عليها الرمي يرمون عليها، هذا حرام لأمرين: الأمر الأول لما فيه من تعذيب هذه البهيمة، وثانيا إضاعة مالية هذه البهيمة، لأنه لو ماتت بالرمية لم تحل. لماذا؟ لأنه مقدور على تذكيتها فلا تحل إلا بذكاة الشرعية. وذلك جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عن بعض الصحابة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة، وهي التي ترمى بالنبل. المجثمة يعني التي ترمى بالنبل، نهى عن المجثمة. إلا واحد رمى دجاجة بسهم وماتت فهي حرام لأنها لم تذكر زكاة الشرعية. لكن الصيد كما سبق يجوز لأنه عاجز عن تذكيته. حتى البهيمة المستأنسة لو هربت وعجز عنها جاز أن يرميها، وإذا ماتت فهي حلال لأنه عاجز عن التذكية. أو سقط بعير في بئر وعجز عن إخراجه، له أن يطعنه في أي مكان حتى يموت قبل أن يموت بالماء أو بالسقطة، فإذا أدركه حيا وطعنه حل. إذن هذا محرم ومن الكبائر، لأنه جاء لعن. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. بعض الناس من جهله إذا رمى طائرا وقع الأرض حيا ماذا يفعل؟ يرميه أخرى حتى يموت، هذا حرام، التعذيب لهذا الطائر، وأيضا إتلاف لماليته لأنه لا يحل إذا رماه بعد ذلك. وعن كعب مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. هذا يدل على أن الذبح يحصل بكل ما أنهر الدم. هذه ذبحت بحجر، كسرت حجرا يعني صار حادا وذبحت به، شق الجلد وأخرج الدم. صحيح فيه تعذيب لكنه عند ضرورة، يعني ما عنده شيء. لكن لو وجد سكين وحجر ما يجوز يذبح بالحجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليرح فليحد وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا نهى عن الذبح بشفرة كالة وهي من حديد فكيف بحجر؟ لكن هذه حال ضرورة، الأشياء ستموت بكل حال، فذبحها بالحجر أهوى من تركها تموت، لا من جهة التعذيب ولا من جهة ضياع المال. فهذا فيه جواز الذبح بكل ما يشق الجلد، سواء كان من خشب أو من حجر أو من زجاج أو من حديد أو من قصب أو من أي شيء. بعض الناس إذا صاد عصفورا وقع حيا ماذا يصنع؟ ما عنده سكين، لا قلع الرأس، هذا حرام بلا شك. لكن بعضهم يأخذ الشوكة، ما عنده سكين، يأخذ الشوكة من النخلة، شوكة نخل كبيرة، وينحر نحرا. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يدخل الشوكة في حلقه ثم يسحبها وينحره نحرا، يحصل شق الجلد بهذا، يقول لا بأس، هذا مثل النحر، بطه بالشوكة خرق رقبته وأخرج الدم، هذا يحل كأنه نحره بسكين. فهذا يدل على جواز الذبح بكل محدد يخرق الجلد وينهر الدم. وفي أيضا مسألة أنه يعني يؤخذ من هذا الحديث حل ذبح المرأة، وهذه مسألة يعني واضحة. بعض العلماء يرى أن المرأة لا يحل ذبحها ولا سيما أنها أمة، لكن الحديث صريح في أن ذبح المرأة صحيح، ذكاته صحيحة ويحل ما ذبحته. في مسألة ثالثة وهي أن الوكيل له أن يتصرف بما فيه المصلحة ولو لم يوكل إليه هذا الفعل الخاص. هذه أمة ترعى غنم سيدها وكعب رضي الله عنه، فأبصرت بشاة موتا فذبحتها، يعني لو تركتها حتى تسأل كعبا رضي الله عنه ماتت وذهبت، هذا ما يحتاج استئذان لأنه مصلحة. والإنسان إذا كان وكيلا على مال أو بضاعة ورأى المصلحة أن يفعل شيئا ولو لم يأذن أو يستأذن فله ذلك، وقد يتعين عليه. يعني لو تركه أثم لأنه مؤتمن على هذا المال، ولو تركه فسد، فيجب عليه أن يفعل المصلحة ولا ينتظر حتى يستأذن صاحب المال. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. يعني ما أنهر الدم، هذا لفظ عام، ما أنهر الدم، كل شيء ينهر الدم فيصح ذبح به إلا ما استثني وهو أمران: السن والظفر. أما السن فعظم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم له النهي عن الذبح بالعظام فعلل بذلك، يعني فعظم، وأنتم تعرفون أنه نهي عن الذبح بالعظم. لماذا نهي عن الذبح بالعظم؟ قالوا: لأنه طعام الجن، فإذا ذبح به نجسه، ولذلك الجن قالوا: يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بالعظام والطعام فإنها، أو بالعظام والروث فإنها طعامنا، أو جعل الله لنا فيها رزقا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظام والروث، العظام طعام الجن والروث طعام بهائم الجن كما صح ذلك الحديث. فإذا لا يجوز ذبح العظم لأنه يتنجس بالدم المسفوح. والسن عظم، وفيه أيضا تشبه بإيش؟ بالسباع، لأن السباع تقتل بأنيابها، وإنسان لو عض الصيد أو الذبيحة تشبه بالسباع، مثلا لو عض رقبة العصفور وقطعها فإنه لا يحل، سواء كان العظم متصلا أو منفصلا. عض السن عظم متصل، عظم منفصل، عظم بهيمة لا يحل الذبح به. الظفر مدى الحبشة، وهم كفار في ذلك الوقت، فنهى عن التشبه، كانوا يذبحون يطيلون أظفارهم فيذبحون بها، وهذا فيه محاذير: أول تشبه بالكفار، وثانيا يكون سبب لإطالة الأظفار ومخالفة السنة، وثالثا يكون تشبها بإيش؟ بجوارح الطير لأنها تقتل بالمخلب. إذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن السن لتشبه بالسباع، والمخلب أو الظفر لألا نشبه بجوارح الطير. ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله، يعني هذا يدل على أن ما ذكر الفقهاء ما عليه دليل، يشترطون قطع أربعة أشياء، بعضهم يقول ثلاثة من أربعة ويختلفون في تعيينها. ما هي الأربعة؟ الحلقوم وهو مجرى الهواء، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجان عرقاني غليظاني في جانب العنق فيما الدم الكثير. يقول لابد مقاطع ثلاثة من أربعة ويختلفون في التعيين، لكن الحديث مش يدل عليه، ما في ذكر الأربعة، اشترط شرط واحد فقط وهو خروج الدم، لكن لابد من لهذا الخروج أن يكون كثيرا. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ من الحديث؟ أنهار، لأن النهر يجري بكثرة، ما أنهر الدم يعني خرج كثيرا. أما لو جرح العنق جرحا خفيفا وخرج الدم يسيرا فإنه ما يحل، لابد أن يكون الدم الخارج كالنهر يتدفق بسرعة بكثرة غزارة وقوة. هذا هو الشرط الوحيد المذكور في الحديث. أما المريء والحلقوم هذه ما عليها دليل، الإنسان إذا ذبح مع العنق حل، ما يلزمني ناظر هل قطع المري هل قطع الحلقوم، والحلقوم غالبا ينقطع مباشرة لأنه أول ما يواليه الحلقوم. المهم أنه إذا ذبح مع الرقبة فإنه تحل. بعض الناس يدقق هل فوق ولا تحت ولا وسط ولا هنا ولا، ويبدأ يلمس ويقعد شوي. لا، نقول الأمر في سعة. علماء يقولون كل الرقبة من أصل الرأس، من أسفل الرأس يعني من الرأس إلى الصدر كله محل للذبح، لكن إذا رفع إلى قريب من الرأس يكون أحسن، أسهل للذبح لوجود الحلقوم والمري والأوداج، فيكون الذبح أسهل. المهم أنه يحتاج إلى هذا التدقيق، إلى أمر السكين وخرج الدم بقوة حلت الذبيحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. الصبر وش معناه؟ الصبر هو الحبس، الصبر والحبس. قتل فلان صبرا أي بعد أن يحبس، هذا معنى الصبر، أنه حبس ثم قتل سواء بالسيف أو بغيره. الصبر والحبس يعني مثل ما سبق أنه لا يجوز أن توضع بهيمة أو طائر ثم يرمى حتى يموت. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة أو الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. إن الله كتب الإحسان، كتب الله تعالى الإحسان أي فرضه وأوجبه. وفي بعض روايات الحديث إن الله محسن يحب الإحسان، وهذه اللفظة في الصحيح يؤخذ منها أن المحسن من أسماء الله، وهذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يعد من أسماء الله بعضهم لا يعده، لكن مدام ورد حديث صحيح فإنه يكون دليلا على أن المحسن من أسماء الله. إن الله محسن يحب الإحسان، فهذا دليل على أن المحسن من أسماء الله تبارك وتعالى. والإحسان يكون حتى في القتل، سبحان الله، يعني إذا كان حتى القتل فيه إحسان فغيره من باب أولى. أن تريد أن تميت هذه البهيمة ومع ذلك تحسن إليها، لأن الموت يختلف، يعني الموت قد يكون سريعا وقد يكون بطيئا عن طريق التعذيب، فالميتات تختلف. إنسان مثلا الذي أصابته الجراح في غزوة أحد ماذا فعل؟ قتل نفسه. لماذا يقتل نفسه؟ لأنه بيرتاح من الألم، لأنه يعني في جراح كثيرة ويعني جزع وما استطاع الصبر، فرأى أن الموت السريع أهون من أن يتعلم ويتعذب حتى يموت. فإذا الموت يختلف، لأن بعض الناس يستشكل أو يعني يستغرب كيف يعني إحسان في القتل، قلناها إحسان في القتل، لأن الموت قد يكون دقيقتين ثلاث وقد يكون في ساعة وساعتين، وهذا يتعذب حتى يموت ساعات طويلة. فإذا حد شفرته صارت حادة جدا وذبح بسرعة ماتت البهيمة في خلال كم دقيقتين أو ثلاث، ولو أنه قطع قليلا من الحلق وتركها ساعة ساعتين، أو جاء بسكين مشرفة وبدأ يشرشر، لا شك أنه أشد في الإلام في ظلم لهذه البهيمة. إذن الذبح هو ما يكون بالسكين زكاة الشرعية، والقتل فيما لا يؤكل كقتل خمس الفواسق، فارة والحية والعقرب، كذلك يقتلها بضربة واحدة إن أمكن، أفضل من لو قتل بضربتين، كما جاء في الحديث في مسلم من قتل وزغة في الضربة الأولى أو في أول ضربة فله 100 حسنة، ومن قتله في الثانية فله دون ذلك، والثالثة دون ذلك، لأنه أماته في 3 ضربات فقل الأجر، وهذا أماته في ضربة فزاد الأجر، لأن الأول أحسن والثاني لم يحسن. فإذا إذا أردت أن تقتل شيئا من هذه الفواسق فاضربه ضربة قوية مرة واحدة وأمته بضربة واحدة حتى تريحه، ولا يجوز أن تعذبه. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يقتل شيئا من هذه الخبائث يعذبه، بعض الناس مثلا يصيد فأرا ثم يطلقه في مكان مكشوف ويخلونه لعبة يلحقونه ويشوتونه حتى يموت، هذا ما يجوز، هذا حرام. ولا يضربه في الجدار يعني أكثر من ضربة حتى يموت. لا، صحيح الفار ضار ومأمور بقضاء، أنت مأجور على قتله أنه من الفواسق، لكن لا يجوز أن تتلذذ بالقتل، تضربه مرة مرتين وثلاث وأربع وضحك وتسلية، هذا حرام. السم ما في شيء، السم يقتله إذا لم يستطع إلا بالسم يضع له السم، أحيانا ما يستطيع يقتله إلا بهذه الطريقة فوضع السم ما في شيء، السم يقتل، إذا كان السم قويا قتله سريعا. وهل يجوز أن يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ ما يجوز. ورد في الحديث أتريد أن تميتها موتتين، أو شيء قال هل حددتها قبل ذلك، أتريد أن تميتها موتتين أو موتات، أن البهيمة تشعر أنها ستذبح إذا رأت السكين، فيجب عليه أن يحدها قبل أن تراها البهيمة. وبعض العلماء يقول أيضا يخفيها، إذا أراد يذبح البهيمة يأتي البهيمة والسكين في يده ظاهرة، لا يخفيها ويضجع البهيمة قبل أن ترى السكين ثم بعد ذلك يذبحها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. حديث صحيح له شواهد كثيرة تدل على صحته، يعني صح بمجموعة طرق، وهو واضح الدلالة أن البهيمة إذا ذبحت وهي حامل وخرج الجنين ميتا أنه يحل، لأنه إذا ذبحت الأم انقطع الهواء عنه الأكسجين مات، فهل مات مختنقا يعني ولا مات بذكاة شرعية؟ هذا فيه خلاف، الجمهور على أنه يحل، لكن ذهب الأحناف إلى أنه لا يحل لأنه لم يذكى ذكاة شرعية. طيب والحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، يؤولونه على أنه ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه، واضح؟ مثل ذكاة أمه، يعني مثل ما ذكى الأم يذكى الجنين، عكسوا المراد بالحديث. ورد عليهم الجمهور قالوا هذا إبطال لمعنى الحديث، هذا إبطال لمعنى، لأنه معروف أن كل بهيمة تذبح تذكى ذكاة شرعية، يعني لو خرج البهيم الجنين حيا حياة مستقرة هل يشك أحد أنه لازم يذكى؟ إذا ما في جديد، يعني هذا مثل ما قال تحصيل حاصل، هذا إهدار لمعنى الحديث، لأن كل مسلم يعلم أن البهيمة لا تحل إلا بذكاة الشرعية، فلا حاجة للنص على الجنين إذا كان المراد أنه يذبح مثل أمي، هذا معروف. فهذا يعني مثل ما قال تأويل، يعني ذهاب عن ظاهر الحديث إلى معنى بعيد لأمر أو آخر. إنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل وجاء للحديث أو للنصوص وقد اعتقد، يحرص على أن يكيف النصوص لتوافق معتقده، هذه مصيبة، هذه مصيبة بلوى. فالإنسان يتجرد من اعتقادات ويرد على النصوص ويمشي يدور معها حيث دارت، هذا الواجب على المؤمن، أن يتبع النص لا أن يجعل النص تابعا، لا أجعل النص متبوعا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أما أن تعتقد بدون دليل اعتقادا سابقا ثم تحور النص، هذه جناية على النص، هذا طال له رد له، لكنه ليس ردا صريحا اللي هو الإنكار، الإنكار كفر، لكن هذا تأويل، يعني رد لكن بطريقة أخرى. ابن القيم رحمه الله له كلام طويل وقوي جدا في إعلام الموقعين عن رب العالمين، تكلم عن المسألة وأطال الكلام فيها وشن على أصحاب المذاهب ولا سيما الأحناف أنهم متعصبون، يعني يأتي واحد يدرس مذهب الحنفي على المتون الفقهية بدون أدلة، هذا حرام وهذا حلال ويجب ويجوز ويستحب وكذا، ويحفظ المذهب، ثم إذا جاء للنصوص صار همه أن يكيف النصوص لتوافق المذهب، هذا شك أنه أمر في له يعني خطورة بالغة، وقد يصل إنسان به إن شاء الله العافية يخشى عليه من الكفر إذا علم تبين له المعنى الصحيح وعلم صحة النص ومعناه وأوله عالما بمعناه تعصبا لإمامه مذهبه، هذا قد يصل حد الكفر أنه رد النص بدون عذر، بخلاف من تبين له أو يعني ترجع عنده هذا المعنى فهو معذور، وإن كان قد أخطأ لكن له أجر لأنه اجتهد، وإن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن هذا لا، عرف معنى الحديث المعنى الصحيح للحديث وعرف صحته لكنه تأوله بوجه بعيد ويعلم أن هذا التأويل غير صحيح تعصبا للمذهب. إذن الجنين له حالتان، أن يخرج ميتا أو في حكم الميت. حكم الميت كما لو خرج يتلبط ثم مات في الحال، هذه حياة غير مستقرة فهو في حكم الميت، هذا حلال. وإذا خرج يعني أحيانا مثلا تذبح البهيمة ثم بمجرد ما تموت يشق بطنها ويخرج جنين تام الخلق ويعيش حياة مستقرة، هذا واضح أنه لابد أن يذبح لأنه انفصل عن أمه وفيه حياة مستقرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناد محمد بن يزيد بن السنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه. يعني لا صح على النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا لكنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجاله موثقون. أما إذا تعمد ترك التسمية فلا شك في تحريم الذبيحة، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أما إذا نسي فهذه محل الخلاف، من العلماء يرى أنها لا تحل ولو نسيانا، ويقولون يسقط عنه الإثم، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا ليسقط عنه الإثم، ولكن الذبيحة لا تحل، يجعلون التسمية شرطا للصحة فلا تحل بحال، لكن لو تعمد أثم وحرمت عليه الذبيحة، فإذا نسي لم يأثم ولكن الذبيحة تبقى حراما، والجمهور على أنها تحل، وأخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما. ما دام أنه عفي عنه أو يعني وضع النسيان فإن الذبيحة تحل لأنه لم يتعمد ترك التسمية، فهذا يعني ولا أقرب. إذا نسي سواء في الصيد أو في الذبائح نسي التسمية فلا، القول بالجواز هو قول الجمهور، والتحريم فيه مشقة لا سيما في الصيد، أحيانا الإنسان يستعجل إذا رأى الصيد وينسى يسمي، فإذا حرم عليه صار فيه مشقة. كذلك حين يذبح بعيرا وينسى التسمية ويذهب عليه البعير في حرج، الله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا هو القول الوسط. بعض العلماء يقول يجوز ولو تعمد، هذا قول بعيد. فالقول الوسط أنه لا تحل مع الذكر أو مع العمد وتحل مع النسيان. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.